بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات في هذا المجلس المبارك وفي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى في جامع السلف الصالح بالشارقة، وفي هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الفضيل في واحة الإيمان. ونحن أيها الإخوة وأيتها الأخوات في نعمة عظيمة أن هيأ الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء بعالم من علماء المسلمين، وهو فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، موجه الدعاة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. أيها الإخوة، نحن على موعد مع محاضرة في موضوع مهم، ألا وهو العلم. العلم وما أدراكم ما العلم؟ وسيتحدث الشيخ وفقه الله في هذه المحاضرة عن فضل العلم وآدابه. فأعلم أنكم أيها الإخوة في شوق لسماع هذه المحاضرة، فأترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاكم الله خير. بسم الله توكلت على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة،
وهي تتحدث بإذن الله تعالى عن العلم، فضله وآدابه أو بعض آدابه ومعوقاته، وما يتعلق به من مسائل. فالعلم أيها الإخوة هو إدراك المعلوم على حقيقته بغض النظر عن نوع العلم الذي يتعلم، لكن المقصود به إدراك الشيء على حقيقته التي هو عليها، والعلم بما يتعلق به وبكل ما تحفه من مسائل. والمقصود بالعلم الذي نحن بصدده هو العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، سواء ما يتعلق بالعقيدة أو العبادة أو الأحكام والآداب والأخلاق أو السلوك والتربية أو الأحكام والحدود أو نحو ذلك، وهو بهذا المعنى على قسمين: قسم يكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة لا يعذر أحد بتركه، بل عليه أن يبادر إليه وأن يتقنه، وهو القدر الذي تحقق به عبادة ربك، القدر الذي تصح معه العبادة، كمعرفة التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والسنة من البدعة والهدى من الضلال والخبيث من الطيب والطريق المستقيم من الطريق المعوج الذي لا خير فيه. هذا القدر من العلم تعلمه فرض عين لا بد لكل مسلم أن يعرفه، يعرف كيف يوحد الله، كيف يسلم من الشرك ويبتعد عنه، كيف يؤدي عبادته أداء صحيحا كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف يميز بين بين الحلال ليفعله والحرام ليجتنبه، كيف يميز بين السنة ليلزمها وبين البدعة ليهجرها ويبتعد عنها. هذا القدر لا شك أنه فرض عين ولا يعذر أحد بتركه البتة. وهو الذي أوجب الله تعلمه ولم يعذر أحد بجهله. القسم الثاني هو العلم الكفائي، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين، لكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا، وهو ما فاق ما أشرنا إليه من العلوم، كأن يجتهد في مسائل العلم أو يكون قاضيا أو موجها أو مرشدا أو معلما أو داعية إلى الله أو مفتيا أو نحو ذلك. فالذي يتبحر في العلم ويصل لهذه الدرجة هذا فرض كفاية، إن وجد من يكفي من علماء الأمة، وإن لم يوجد فإنهم يأثمون جميعا بترك هذا العلم. فما يدخل فيه ما معرفة العلم بما يحتاجه المسلمون من هندسة وطب ومسائل أخرى تخدم الدين وتخدم البلاد وتخدم المسلمين، فهذا يدخل في العلم الكفائي. أما وقد عرفنا معنى العلم وعرفنا قسميه العيني والكفائي، فإنا نشرع في ذكر بعض ما جاء في فضله، ثم ننتقل إلى فوائده، ثم إلى آدابه وشروطه، ثم إلى الحذر من المعوقات فيه. فالعلم جاء الأمر بالاجتهاد فيه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، فقال: من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا طلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. وطلب العلم روضة من رياض الجنة لمن وفقه الله عز وجل ونهل منه واجتهد في طلبه. كما أن العلم رحم بين أهله، وهو طريق الجنة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. ولذلك يقول تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا بعض ما ورد في فضله. ويكفي أن العلم ميراث النبوة، ميراث مشاع بين الناس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ننتقل بعد هذا إلى ثماره وفوائده. من ثمار العلم أولا أن المتعلم يعبد الله على بصيرة، فلا يتخبط ولا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع، لأنه يعرف دلائل المسائل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة، إذ أن العلم نور يضيء له الطريق ويقيم به الحجة ويعرف به المحجة ويهتدي به في ظلمات الليل. سماه الله عز وجل نورا فقال جل ذكره: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الثمرة ثمرة عظيمة، لأن العلم يضيء لك الطريق فتسير على طريق واضح مستقيم لا اعوجاج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن ثمار العلم أيضا أن الذي يتفقه ويتعلم ينال أجر عمله وينال مثل أجور كل من تبعه من المسلمين من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإن الذي يدل الناس على الخير ويعلم الناس الخير يحصل له أجر عظيم، وتستغفر له الملائكة ويذكره الله في من عنده. فإذا جلس المسلم يتعلم العلم ويتفقه في دين الله ينال ثمرة عظيمة، وهي الثمرة الثالثة تتلخص في حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده جعلني الله وإياكم من أولئك. ومن ثمار طلب العلم أن صاحبه قد قرن الله شهادته مع شهادته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته على تحقيق توحيد الله عز وجل، وهذه منقبة ومنزلة عظيمة. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن ثمار طلب العلم أن الملائكة تستغفر لطالب العلم، بل وتستغفر له جميع المخلوقات، حتى الجمادات، حتى الحيتان في الجوف البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. ومن ثمراته أيضا أنه أفضل من العابد الذي دونه في العلم، بل لا يقارن به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأنه يعلم الناس الخير، فهو أينما اتجه هو على خير، لأنه يعلم الخير ويدل عليه. ومن ثمار طلب العلم أيضا أنه يمشي على طريق واضح بنور من الله، فلا تنطلي عليه الشبه التي يطرحها أهل الأهواء والمبتدعة، بل تجده على استعداد دائم لدحض تلك الشبه ومعرفتها، إذ أن الشبه قد تكون مصوغة بقالب خطير جدا تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فلا تنطلي تلك الشبه على من يطلب العلم. طلبا صحيحا، لأن الشبه خطيرة، قد تظهر الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، كما يشبه الآن عباد القبور وغيرهم على الجهال بأن التعلق بالقبور والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثة بهم لا تعدو أن تكون توسلا بهم، كما يتوسل العبد بالأعمال الصالحة، وهذا باطل بل في غاية البطلان. فالمسلم الذي يطلب العلم إذا عرضت له شبهة أو طرحت عليه شبهة فإنه يدمغها بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من ثمار طلب العلم أيضا أن صاحبه يكون مشعل هداية لغيره، فيدل الناس على الخير كما تقدم. ومن ثمار طلب العلم أيضا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ورضاها دليل على رضا خالقها سبحانه وتعالى. ومن ثمار العلم النافع أيضا أن الله يرفع درجاته في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ثمار طلب العلم أيضا أن الذين يطلبون العلم لوجه الله هم أشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو العالم الأول بما يجب لله وما يمتنع عليه، حيث إنه يقول: إني والله لا أشدكم خشية، إني والله لا أخشاكم لله وأتقاكم له. من ثمار طلب العلم أن طالب العلم الذي يعمل بعلمه يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، فتجده في راحة وسعادة بما وفقه الله له من علم، وفي لذة عيش لا يدركها إلا من كان متفقها في دين الله تفقها لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن ثمار طلب العلم أيضا أنه لا يقف عند حد، كلما ازداد علما كلما ازداد رغبة في الخير، كلما ازداد علما كلما ازداد رغبة في الخير. ومن ثمار طلب العلم أيضا أن العالم الرباني وطالب العلم العامل بعلمه يلازم ذكر الله عز وجل صباحا ومساء وليلا ونهارا وسرا وجهارا، وبالتالي يحفظه الله به ويكلأه الله برعايته بسببه، لأنه ملازم لما يرضي الله عز وجل إذا كان طالب علم يعمل بعلمه. ويكلأه الله برعايته ويحفظه إذا تفقه في دين الله ثم طبق ذلك تطبيقا عمليا في نفسه ثم على أهله ثم من يليه ثم سائر المسلمين، نفعه الله بذلك دائلا أن يلقى الله عز وجل. لأنه دائما يعيش في الخير ويتقلب في هذا الخير ويهتدي بهذا الخير ويهدي الله به أقواما آخرين. ومن ثمار طلب العلم يا أخي المسلم أن نفعه له لا يقتصر على حياته، بل ينفعه الله به حتى بعد مماته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا خلف كتبا نافعة وعلم الأجيال العلوم النافعة فإن ذلك سيستمر ريعه وأجره له حتى بعد وفاته. هذه بعض ثمار العلم. والآن ننتقل إلى بعض آدابه. أعظم أدب وأول أدب بل هو شرط إخلاص العمل لله وحده، لأن العلم عبادة والعبادة مبنية على أصلين: الإخلاص والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أول أدب يجب التأدب به، تطلبه لوجه الله، لا تريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. والإخلاص أمر قلبي عزيز لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. من الآداب لزوم السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون العلم علما نافعا ويتلوه العمل الصالح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. من آداب طلب العلم بذل كل ما تستطيع من غال ونفيس من أجل الحصول عليه، من شراء للكتب ومن سفر ومن تلقي ومن جد واجتهاد. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسافر من المدينة إلى مصر ليسمع حديثا عند أحد الصحابة، فيأخذ الحديث ويعود دون أن ينزل من على ظهر دابته. ومن ذلك الرحلات في طلب العلم إلى البلد التي يكثر فيها العلم والعلماء، والبلغة من النفقة وما إلى ذلك. ومن ذلك استغلال الوقت وعدم التفريط فيه، فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يقولون الوقت من ذهب، الوقت أغلى من الذهب، لأن الذهب قد يعوض، لكن الوقت إذا ذهب لا يعوض. من آداب طلب العلم أخذ العلم عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا نأخذ عن الجهال، لا نأخذ عن الذين يهرفون بما لا يعرفون، لا نأخذ عن الغوغائيين الذين سخروا العلم لأهوائهم ولثوراتهم ولمنتدياتهم ولريائهم ولسمعتهم وللدعاية لهم. وهذا هو التعالم الذي حذر منه الله وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ومن علاماتهم دعوتهم إلى منهج السلف، من علاماتهم أنهم لا يسعون إلى حب الظهور، من علاماتهم التواضع، من علاماتهم أنهم لا يفكرون في منصب ولا جاه، من علاماتهم أنهم لا يخرجون عن السنة، لا يكون همهم أن يغردوا بما يسمى بتويتر بتغريدات فاسدة تدعو إلى بعض الأمور التي لا تحمد عقباها، تدعو إلى تفريق شمل الأمة، تدعو إلى الثورات مع الثيران، تدعو إلى إضاعة أوقات الأمة بالمظاهرات والخزعبلات والاعتصامات التي هي مبدأ من مبادئ الماسونية اليهودية. والتي ليست من دين الله عز وجل، فعليك بهم، أعني العلماء الربانيين، إلزم غرزهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إياك وأصحاب الجعجعة التي كطحن القرون، تسمع جعجعة ولا ترى أثرا، الذين يتشدقون بالعلم والعلم منهم براء، المتعالمون الذين يدعون إلى شق صفوف الأمة وتفريق كلمتها يغردون هنا وهناك بحسب أهوائهم وبحسب ما تمليه عليهم أفكارهم ومبادئهم الحزبية الضيقة المقيتة التي ما أنزل الله بها من سلطان. احذر من هؤلاء، احذر من هؤلاء السراق قطاع الطرق الذين يجعجعون في بعض الفضائيات، وربما انخدع بهم بعض الشباب والشابات، لهم كلام رنان يزركشونه ويزينونه، وهؤلاء هم الذين حذر منهم النبي صلى حذر منهم الله عز وجل بقوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. إياك وإياهم، احذرهم واحذر جعجعتهم واحذر سمومهم، إنهم يدسون السم في الدسم. كثير منهم يدعي العلم وهو يفعل ذلك دعايات لأحزاب ضيقة ينتمي إليها، ونحن في بلاد المسلمين لا يجوز أن ننشئ الأحزاب، التحزب ليس من سمات المسلمين، وهذا من معوقات طلب العلم كما سأبينه عند ذكر المعوقات. من آداب طلب العلم أيضا الجد والاجتهاد في الحرص على تقييد العلم، فالعلم قيد وفوائده صيد، فاجتهد في ذلك يا عبد الله ولا تفرط في شيء منه. من وسائل وآداب طالب العلم تنظيم الوقت الذي تكلمنا عنه قبل قليل، لأنك مسؤول عن هذا الوقت والله يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. من آداب طلب العلم أن تبذله للناس، إذا وفقك الله للعلم النافع أدي زكاته ببذله للناس. يقول النبي صلى الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. ابذله للناس، علمهم الخير، وجههم إلى العلم الصحيح المؤصل المستمد من الكتاب والسنة الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. من آدابه أن تكون قدوة في العمل به وتطبيقه، فإن الذي يتعلم ولا يعمل من شر الخلق والخليقة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أخيرا أيها الإخوة، نتحدث باختصار عن بعض المعوقات التي تعوق طلب العلم. من أعظم المعوقات المعاصي، فإنها تقسي القلب وتبعده عن العلم وتبعد صاحبها عن الله. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإن تقوى الله والبعد عن المعاصي من أعظم أسباب تحصيل العلم، والوقوع في المعاصي والآثام من أعظم ما يبعدك عن العلم ويقصي قلبك عنه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. من المعوقات يا عبد الله عدم تنظيم الوقت، كون الشخص لا ينظم نفسه ولا يرتب نفسه، يذهب هنا وهناك دون تركيز ودون تمحيص. ركز على مادة معينة حتى تتقنها يا عبد الله وتلم بجميع شواردها، فالتركيز والجد والاجتهاد في ذلك من أعظم، وعدم التركيز هو من أعظم المعوقات، تشتت ذهنك في أمور لا تستطيع جمعها حتى تكون كالمنبت لا ظهرا أرض لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. من المعوقات أيضا إضاعة المجالس في القيل والقال وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال والسواليف و يعني إضاعة الوقت بإطلاق اللسان فيما لا ينفع، وقد يجر ذلك إلى الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم وما إلى ذلك. فاشتغل بالعلم النافع واترك هذه المعوقات وابتعد عنها. من المعوقات حب الدنيا والانشغال بها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنا لا أقول اترك الدنيا بالمرة ولا تعمل بها، إنما اجتهد فيما يقربك إلى الله واستعن بها على طاعة الله، ولا تكن هي شغلك الشاغل الذي يشغلك عن طاعة الله. من معوقات طلب العلم الانتماء إلى الأحزاب والجماعات، وقد مررنا بهذه التجارب ووجدنا ما فيها من فساد. الانتماء إلى جماعات وأحزاب، الإسلام كم جماعة؟ جماعة ولا جماعات؟ جماعة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. احذر من تعدد الجماعات والتنقل بين الجماعات المختلفة التي ظهرت وعمت وطمت منذ ظهور الخوارج والرافضة في النصف القرن الأول الهجري وإلى هذا العصر التي كثرت فيه الجماعات وتعددت إلى درجة لا تعد ولا تحصى. وهذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما تعدد هذه الجماعات قديما وحديثا إلا تحقيقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا رواية، والرواية الأخرى: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. العجيب وما أكثر العجائب أن المنتمين لبعض الجماعات المتفرقة يضاعفون هذا الحديث، وقد أجمع الأئمة الكبار جهابذة الحفاظ على ماذا؟ على صحته والاستدلال به. سمعت واحد في أحد المواقع مرة أخذ 45 دقيقة وهو يسمي نفسه داعية، طبعا من دعاة ما يسمى بالصحوة، أخذ 45 دقيقة وهو يجعجع من ويتكلف من أجل تضعيف هذا الإيش؟ هذا الحديث، بينما هو يعمل بالأحاديث الضعيفة في ما يهواه وما يريده. هم يكيلون بمكيالين. لا تعدد للجماعات في الإسلام، لا أحزاب في الإسلام، لا فرق في الإسلام، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الجماعة، أهل السنة والجماعة، المسلمون، أهل السنة، هذه كلها تعني مسمى واحدا، وهو من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإياك والانتماء إلى تلك الجماعات، فإنه من أعظم معوقات العلم. ولذلك تجد عندهم كلاما وجعجعة وفصاحة زائدة وتخلل باللسان كما تتخلل البقرة، لكن لا تجد عنده حصيلة علمية. لا تجد، لو بعضهم لا يعرف كيف يتوضأ، بعضهم لا يعرف التوحيد من الشرك. والله إننا كنا قابلنا في بعض اللجان بعض المنتمين إلى هذه الجماعات، والله إني لقد سألته هذا السؤال، اسمعوا، ما الفرق بين أن تقول أغثني يا رسول الله، أو اللهم ارحمني بجاه نبيك، أو اللهم ارزقني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هو أراد أن يجامل فقال كلها شرك، يعني يظن أنه إذا قالها سوف يتزلف وسوف لا 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 لن ننصحه ولن نوجهه. طيب أنا أريد جواب، ما الفرق بينها، من أحد الإخوة، ليس جوابا جماعيا، واحد يحدد، واحد
اختار لك شيخ،
اختار يا شيخ.
تفضل شيخ.
الاثنين الاوائل شرك، والثالث ان يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح.
قل اللهم شفع في نبيك، لكن الاثنين الاولين لا، فيها تفصيل.
هنا الشيخ
الاولى شرك، الثانيه بدعه، والثالثه
احسنت احسنت. الاولى لو قال قائل اغثني يا رسول الله، هذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، سواء استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بجبريل أو بإبراهيم أو بالنقشبندي أو الشاذلي أو القادري إلى آخره، أيا كان، أو بالحسن أو بالحسين، كل حتى لو استغاث بأعظم الناس أفضل المخلوق البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الاستغاثة به، إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله، فهذا شرك أكبر، أحسنت. والثاني بدعة، ويسميها العلم توسلا بدعيا، كان يقول قال اللهم يعني ارحمني بجاه نبيك، لأن التوسل بالجاه أو بالحق أو بالمكانة هذه بدعة من البدع، ما نقول صاحبها مشرك، لكنه وقع في بدعة خطيرة، وقد تجر إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك، قد تجر للوقوع في الشرك، لكن هي في حد ذاتها بدعة، صاحبها لا يخرج من الملة. والتوسل بالجاه بدعة من البدع، الحديث الذي يردده العوام توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث موضوع، بل لا يوجد حتى في بعض كتب الموضوعات. إذن طيب الثالث، إذا قلت اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، هذا حق، لأن الشفاعة تطلب من من؟ من الله وحده. فقلت لكم إن هذا الرجل منتمي لإحدى الجماعات ويدعو ليلا نهارا، ما ترك بلاد إلا وقد زارها، يتجول هنا وهناك 20 سنة وهو لا يعرف التوحيد من الشرك، 20 سنة، هذا من معوقات طلب العلم، ساروا به في كل مكان وهو لا يعرف التوحيد من الشرك. فانتبهوا، هذا من المعوقات، الانتماء إلى الجماعات وإيش والأحزاب التي لا يقرها الإسلام. الأحزاب ما وجدت الأحزاب في بلد إلا وحل فيه الدمار والخراب، والواقع فيما يدور حولنا خير شاهد على ذلك. من المعوقات أيضا يا إخوان، يعني عدم العناية بكتب السلف والاشتغال بالكتب التي تشتت ذهنك. ابدأ بكتب السلف، ابدأ بالقرآن الكريم وبما تستطيع من السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وابدأ بالأربعين النووية، ثم تتدرج شيئا فشيئا، تأخذ كتاب التوحيد، كتاب ثلاث الأصول الملخص الفقهي، ثم تنتقل للشروح، ثم تتدرج شيئا فشيئا إلى أن ينفعك الله بهذا الإيش؟ العلم. لأن من المعوقات أيضا القفز على العلم ممن لا يحسنه. البعض إذا تعلم كم حديث زعم أنه العالم النحرير، وانطلق يدعو وهو يهرف بما لا يعرف، ويتكلم في أمور لا يحسنها، ويقحم نفسه في مسائل لا قبل له بها. هذا من أعظم معوقات العلم. من معوقات العلم التعالم. إذا شعر طالب العلم بأنه أصبح عالما فليعلم أنه جاهل. نعم، تقدم لنا الحديث: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. إذا قال: والله أنا أخذت شهادة الدكتوراه، هالكرتون الذي في يدي، خلاص أصبحت لنا الآن ذلكم الذي لا يشق له غبار. إذا وصل لهذه الدرجة فليعلم أنه أجهل الناس. لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد إيش؟ فقد جهل. من معوقات طلب العلم الكبر. بعض الجهال ليس عنده استعداد أن يطلب العلم لأنه متكبر، درس كلمتين وكم حديث وشوية آيات فصار لا يرى العلماء شيئا، يظن أنه هو العالم النحرير. والكبر خطير جدا. المتكبرون يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. والله أكثر ما يمنع الناس من التعلم أنه الكبر. الصحابة كان يستفيد الكبار من من الصغار، لا يستنكف أن يطلب العلم على من هو أصغر منه إذا وجد عنده علما لا يوجد عنده. ومن لطائف الإسناد الحديث كما تعلمون رواية الأكابر عن الإيش؟ عن الأصاغر. هذا معروف، علم معروف عند السلف. في الحقيقة المعوقات كثيرة، وأنا أشعر أنني أطلت عليكم حتى نترك بعض الوقت لأسئلتكم. ولذلك أنا أختم بهذا وأطلب من الإخوة طلبا مهما: اجتهدوا في دراسة كتب السلف ولو بمقدار يسير، ولو ربع ساعة في اليوم، 10 دقائق، نصف ساعة، على أيدي إخوانكم الذين لهم يعني جزاهم الله خير، لهم يعني باع في طلب العلم، من تخرجوا من الجامعات الإسلامية واستفيدوا منهم، مثل بعض إخواننا هنا الشيخ هشام والشيخ يوسف والشيخ يعني أبو عمر محمد يونس والشيخ مجموعة، أنا لا أذكر على سبيل الإيش، الشيخ أبو صلاح. هذا من خيرة من نعتز بأنهم كانوا تلاميذا لنا، واليوم هم من خيرة العلماء فيما أحسبهم الله حسيبهم. أنا أعرف أنه لا يرضى بهذا الكلام، لكن أقول إن هذا الرجل استفيدوا منه، ساقه الله إليكم. أخونا أبو صلاح محمد هشام استفيدوا منه ومن إخوانه طلبة العلم. ترى أنا من لم أذكره ليس على سبيل الحصر، أقول استفيدوا من هذا الرجل، فإن الله قد ساقه إليكم، فضل من الله عز وجل ومنا ومن سائر طلاب العلم والمشايخ الذين ينفع الله بهم. ادرسوا عليهم الكتب النافعة، ولسيما المختصرات، ابدأوا بالمختصرات مثل كتب التوحيد، كتاب ثلاث الأصول، في اللغة كتاب الآجرومية، ومثل تبدأوا بتفسير السعدي لأنه كتاب دعوة وعلم وعمل، وتشتغلون ب لا تحقرون من الوقت شيئا، بدلا من إضاعة المجالس فيما لا ينفع. كل مسجد حددوا فيه حلقة، لأنه قد يشق على الناس الذهاب إلى مسجد واحد. وأوهيب بإخوتي طلبة العلم هنا والمشايخ أن يتوزعوا على هذا البلد المبارك الطيب دولة الإمارات، دولة طيبة قائمة إن شاء الله على دين الله عز وجل وعلى الدعوة إلى الله، ونحن لا ندعي الكمال لنا ولا لغيرنا، لكن مع ذلك الحمد لله إذا نظرنا إلى غيرنا فنحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة ونستغلها في الدعوة إلى الله على بصيرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولعلي أعود إلى أمر ذكرته في أثناء الكلمة، يا إخوان، بلاد المسلمين التي تحترق بسبب الحزبيات والأحزاب، ادعوا لهم بأن ينقذهم الله، وأوصوا من لكم به صلة منهم لا سيما طلاب العلم أن يلزموا بيوتهم حتى تنقشع الغمة، عليهم أن يلزموا بيوتهم، لا يذهب مع فلان ولا علان ولا مع الحزب الفلاني ولا مع الحزب الفلاني. هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد تكالب عليه أهل الشر من كل مكان وتجمعوا لقتله، ماذا يقول للصحابة الذين قاموا وهبوا للدفاع عنه؟ ماذا قال لهم؟ ها؟ قال: أنشدكم الله، أنشد كل من لي بيعة في رقبته أن يدخل بيته وأن يغلق عليه بابه. الله أكبر، في فتنة أعظم من قتل هذا الخليفة في تلك اللحظة؟ ومع ذلك نهاهم عن المشاركة حقنا. لماذا؟ لدماء المسلمين. ما ذهب الصحابة يصيحون في الشوارع: يعيش فلان يسقط فلان، زنداباد مرداباد كما يقول، يعني أعوذ بالله. إخوان، هذا مبدأ خطير والله. الشوارع الآن أفسدت، البلاد الإسلامية ضاعت وراء هذا السراب، وراء التجمع في الشوارع والصياح، رجالا ونساء، شيبا وأطفالا وشاب. اتقوا الله عز وجل. أناشد أصحاب تلك البلاد الذين يصل إليهم صوتي ولو عبر بعض الأجهزة، أرسلوا لهم هذا النداء. أناشد المسلمين بالذات وأهل السنة بالذات أن يلزموا بيوتهم حتى تنقشع الغمة، لا ينزلوا للشوارع للمظاهرات. المظاهرات مبدأ يهودي، والله مبدأ يهودي، ماسوني صهيوني، ليس من دين الله عز وجل. ومن أفتى أن المظاهرات من دين الله فهو مفتر على الله وقائل على الله بغير حق. ما في مظاهرات في الإسلام. أنا سقت لكم القصة، الرسول صلى الله عليه وسلم سجن، حبس في شعب، هو بنو هاشم في شعب أبي طالب 3 سنوات. قام الصحابة بمظاهرات، ها، أخرجوا الرسول من هذا الشعب؟ ما قام ولم يفعلوا ذلك. أخرج من مكة، ألقي سل الجزور على رأسه، أوذي، حاولوا قتله. أليس بإمكانه أن يجعل الصحابة جميعا يهبون هبة رجل واحد ويقتلون أبا جهل والشرذمة الذين معه؟ يستطيع، لكن لله في خلقه سنن لا يصح تجاوزها. انتبهوا يا إخوان، لا تنتقل إليكم العدوى وأنتم في هذا البلد الطيب. احمدوا الله على النعمة، اعبدوا ربكم واحمدوه على الأمن والأمان الذي تتفيئون ظلاله. أناشد إخواني في أرض الكنانة بالذات كما ناشدته من المسجد النبوي قبل يومين، أناشدهم وأذكرهم بالله: إلزموا بيوتكم، إياكم هذه المهاترات، أتركوا هذه المظاهرات، الإضرابات، الاعتصامات، إفساد الممتلكات. سيستغلكم اليهود، سيستغلكم أعداء الإسلام، سيستغلكم طلاب المناصب وطلاب الحكم، سيستغلكم أعداء الإسلام من كل مكان من الشرق والغرب. فعودوا إلى الله، إلزموا بيوتكم، أغلقوا على أنفسكم بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا وإياكم وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتموه في موازين حسناتكم، وأن ينفع به المسلمين والمسلمات في كل مكان. ونبشرك يا شيخ أن صوتكم يصل وعلى الهواء مباشرة في ضيف حي لمثل هذه المحاضرات، ونشكر الأخوة القائمين على بث هذه المحاضرة، الأخوة في دروس الإمارات جزاهم الله خيرا على ما يقومون به من جهود. فضيلة الشيخ، نطلب منكم أن تذكروا لنا تجربتكم في طلب العلم وبداياتكم في تحصيله.
لا نريد أن نضيع الوقت بمثل هذا، ولكن أختصر. كنا في البادية، وهناك من أشار على أبي رحمه الله، وقد كف بصري قبل وعمري 3 سنوات، فأشاروا على أبي أن يدخلني المدارس، فيسر الله عز وجل ودخلت في تركنا في بادية نجد، ثم انتقلنا المدينة. كان عمري 8 سنوات، سنة 1376 هجرية. أخذنا الابتدائية في مدرسة أحد، ثم دخلنا المعهد العلمي. تلك المعاهد العلمية نفع الله بها، وكان تلك الفترة في الثمانينات، قد جاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى المدينة، إلى الجامعة الإسلامية، حيث إنه نائب الرئيس ثم الرئيس بعد ذلك، والشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله جميعا. وهناك المدينة كانت تزخر بعدد من العلماء الذين أفدنا منهم ولازمنا بعضهم بحسب ما يسر الله عز وجل. وإن كنت مقلا في الحقيقة، لا أدعي لنفسي أنني تفرغت لملازمتهم، ولكن استفدت منهم كثيرا. الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد ناصر الألباني، الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ عبد الكريم مراد البلوشي، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ حماد الأنصاري ذكرناه، الشيخ عبد اللطيف الباهلي، وعدد من شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، الشيخ علي بن ناصر فقيهي، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الشيخ زيد بن هادي في الأخير أيضا التقيته في السنوات الأخيرة وأفدت من علمه، والشيخ أحمد النجمي رحم الله الجميع، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، شيخنا الشيخ صالح اللحيدان، سماحة المفتي في السنوات الأخيرة، وغيرهم من مشايخنا استفدنا منهم. الشيخ عبد الله الخضيري له أثر في توجهي العلمي على قلة بضاعتي، من خيرة الإخوة المشايخ الذين تتلمذت عليهم في المعهد العلمي، وكان يهتم بتحفيظ المتون للطلاب، لا سيما كتاب التوحيد وغيره من الكتب النافعة، بلوغ المرام وغيره. أيضا أفدت من كثير من المشايخ في تلك الحقبة، وكذلك يعني عدد مشايخنا الأفاضل الذين لا أستطيع أن أحصيهم الآن، إنما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وتتلمذت على عدد الجامعة الإسلامية حتى حصلت على الشهادة الجامعية عام 92، ثم الماجستير من جامعة الأزهر عام 1400، ثم دكتوراه من الجامعة الإسلامية. هذه الشهادات ما هي إلا مفاتيح وإلا ليست بشيء. فالمسلم إذا لم يطلب العلم ويهتم بطلب العلم، هذه ربما تكون كمثابة يعني البخار الذي يمر ثم ينتهي، أو يعني الهواء الذي إن لم يحافظ عليه المسلم ويستخدم هذه المفاتيح وإلا تصدع. وأنا أفدت من المشايخ أكثر مما يسمى بهذه الشهادات التي أشرت إلى بعضها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة والأخوة جميعا بارك الله فيكم
وفيكم بارك،
يصدرون أسئلتهم بإخباركم أنهم يحبونكم في الله سبحانه.
أحبهم الله الذي أحببوني فيه.
يقول الأخ: كيف يتعامل المسلم الموحد مع أهل الشبه والمخالفين غير الصرحاء ممن يلبس على المرء في أصول دينه مع كونه على ظاهر السنة؟
أولا، على المسلم قبل كل شيء أن يجتهد في إحسان الظن بإخوانه، ولا يعمل باللوازم والملزومات والبتر وتقويل المرء ما لم يقل وتحميل كلامه ما لا يحتمل. احذروا من هذه النقطة. ثانيا، المسلم لا بد أن يستخدم الحكمة سواء مع الموافق أو مع من أو مع المخالف. إذا كان الله عز وجل قال لموسى وهارون في التعامل مع أكبر طاغية آنذاك والله يعلم أنه لن يسلم، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. التعامل مع المخالف يجب أن يكون أيضا بالحكمة. الحكمة لا تعني التنازل عن الدين أو المجاملة على حساب الدين أو المداهنة على حساب الدين، إنما بإقناع المرء بالدليل الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وحسن التعامل معه. فربما ربما اهتدى إلى الحق من بسبب حسن تعاملك معه. قال الله عز وجل واصفا رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يجب أن يكون منطلقك يا عبد الله الرحمة بالخلق. فمثل هذا النوع الذي تصف من الناس، المسلم يؤخذ منه الظاهر والله يتولى ماذا؟ السرائر. إذا علمت أنه قد يظهر ما لا يبطن فاجتهد في تبصيره وتذكيره بالله سبحانه وتعالى لعل الله أن يقذف في قلبه الحق. أما لو أصر على منهج أهل البدع واستخدمت جميع وسائل النصح والتوجيه فلم يرعوي وكان ما يدعو إليه بدعة واضحة مسلمة، يعني العلماء أفتوا بأنها بدعة تدخله في عالم الابتداع، فعندها ابتعد عنه واهجر. لكن لا تهجر مباشرة، الهجر له ضوابط لا بد من مراعاتها. نص عليها أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. قد يهجر الآن في أحيانا في أمر يسير لمصلحة، وقد لا يهجر في أمر أعظم منه لمصلحة أخرى. انظر إلى هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا وهم مؤمنون، بينما ترك المنافقون وهو يعلم أنهم منافقون. فلكل مقام مقال، لا بد من مراعاة مقتضيات الأحوال في هذا الباب، واجتهد في أن تجتهد في طاعة الله، وادعو لأخيك الذي قد تصدر منه بعض الأشياء والأخطاء، واجتهد على احرص على هدايته، وإياك أن يكون هدفك من الرد عليه هو التشفي أبدا، بل يكون رائدك ماذا؟ ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، بعد أن تستنفد جميع الجهود لهدايته. ومن أراد يعني التزود في هذا فليقرأ كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم،
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك
الشيخ ونفع بكم. يقول الأخ إنه اشتاق لحلاوة الإيمان وطمأنينة القلب، فكيف السبيل إلى ذلك؟
السبيل إلى ذلك بلزوم هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، ومجالسة الصالحين والإفادة منهم، والبعد عن الطالحين، والبعد عن المغريات والمشغلات، والإكثار من الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. إذا حفظت على الأوامر واجتنبت النواهي وأخلصت عملك لوجه الله واتبعت السنة، فإنك ستجد حلاوة الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك فيك.
فيكم بارك.
وهنا طلب من أحد الأخوة بالدعاء لهم بالشفاء والزواج وحفظ القرآن والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحقق لك هذه الآمال الطيبة، وليست بعزيزة لمن وفقه الله عز وجل، يعني ليست هي سهلة صعبة، لكن من وفقه الله وسلك طريق الخير فسوف يعني يجيب الله تبارك وتعالى سؤله. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. يسأل الأخ عن زكاة الفطر ودفعها للجمعيات، وذلك عن طريق شراء الكوبونات التي تنتشر في المراكز، وتقوم هذه الجمعيات بتوزيع زكاة الفطر من الطعام في وقته المحدد.
والله أنا لا أدري عن وضع هذه الجمعيات، فيها الطيب وغير الطيب والصالح والطالح والمستغل والمتأكل. تدر أن اكتشف عندنا مرة ناس يأخذون أضاحي وهم يأكلون النقود باسم الأضاحي، وجدوا وضبطوا ولله الحمد والمنة. أنا لا أقول إن الجمعيات طيبة إذا أحسن استغلالها، لكن أنا أفضل أن تدفع زكاة الفطر أو زكاتك بنفسك لأحد الأصناف الثمانية المحتاجة ليطمئن قلبك، وأرى أن هذا يعني لا تفهم مني أن أحذر من يعني الدفع للجمعيات أو لا أرى ذلك، لكن أقول أنا بنفسي أفضل الدفع مباشر إلى المحتاجين ومصارف الزكاة لا سيما ما يتعلق بالزكوات. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من أذكار النوم قراءة سورة الملك؟
أبدا، هذا الحديث لا يصح. أذكار النوم منها التسبيح والتحميد والتكبير 33، ومنها آية الكرسي، ومنها حديث مسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، الحديث المعروف الذي في آخره: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. كذلك حديث الدعاء الذي يقال في الصباح والمساء عند النوم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكة، إلى آخر الدعاء المعروف. لكن لم يرد لا سورة الواقعة ولا سورة الملك ولا غيرها من السور. الذي ورد آية الكرسي تقال في البداية. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم.
فيكم بارك.
وفي ختام هذه المحاضرة نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي وفقه الله على تحمله مشاق السفر للقاء أبنائه وطلابه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله سبحانه التوفيق والسداد لكل من كان سبباً في عقد مثل هذه المحاضرات. وكما بشرتك يا شيخ، فالذين يتابعون المحاضرة عبر البث المباشر، يعني كما وفاني الأخوة، عدد الذين دخلوا صفحة شروق وهي الراعية لرابط البث فاق 600 مشاهد.
صلى الله عليكم الإخلاص.
نسأل الله الإخلاص كما ذكر الشيخ والتوفيق، ونشكر حقيقة شروق المنظمة لهذه المحاضرات وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، وشكر الله لكم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله وسلم. جزاك الله خير.